وصلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المحذور الوارد على الشق الثاني من كلام السيد الشريف وارد، يعني ما قيل بأنه وارد على الشق الأول أيضا من حيث انقلاب قضية ممكنة إلى قضية ضرورية عندما نأخذ مفهوم الشيء في الفصل أو في المشتق تصبح القضية ضرورية بشرط محمول. بعد انتهاء الكلام عن الشق الثاني الذي هو أخذ مصداق الشيء فيه، أجبنا على ذلك بعدة أجوبة، الآن نستمر في عرض بعضها. فإن من جملة الأجوبة التي يمكن إيرادها بهذا الصدد أن نفس صاحب الأصول قدس الله روحه أجاب على الشق الثاني بجواب يأتي نفس هذا الجواب على الشق الأول، فلماذا يورد الإشكال على الشق الأول؟ طبعا إذا تنزلنا عن كل الأجوبة التي أجاب بها إلى باب الجواب حينئذ له وجه أنه يورد على الشق الأول، ولكنه لم يرضى بإيراد السيد الشريف على الشق الثاني، فحينئذ ينبغي أيضا أن لا يرضى بإيراده على الشق الأول. وحاصل ما أجاب به بأنه قال أن القضية لا تصبح ضرورية. لماذا؟ لأن المحمول ليس هو المطلق، وإنما هو المقيد. الموضوع هو المطلق والمحمول هو المقيد، فلا يتشابهان حتى تصبح القضية ضرورية. هذا في الشق الثاني الذي هو أخذ مصداق الشيء. نفسه يأتي في شنو؟ في الشق الأول الذي هو أخذ مفهوم الشيء في المشتق أو في الناطق. فإن غاية ما يدعى أن مفهوم الشيء يصبح جزءا من المدلول في المحمول أو في عقد الحامل، جزءا من المدلول، لا أنه يصبح هو المحمول فقط. نعم، لو أصبح هو المحمول فقط، الموضوع هو الإنسان والمحمول هو مفهوم الإنسان على هذا الشق الأول إلى باب الجواب، حينئذ تصبح القضية بشرط المحمول. لكن المدعى ليس هو ذلك، المدعى هو دخل مفهوم الشيء في المشتق. هذا هو، يعني شنو؟ يعني أنه جزء مدلول وليس هو كل المدلول. وحينما يكون جزءا للمدلول يصبح المدلول مركبا منه ومن غيره، أو قل أن المدلول هو المقيد وليس هو المطلق، تماما كما قال صاحب الأصول نفسه في الشق الثاني. فلم تصبح القضية ضرورية. الجواب الآخر الذي أورد في المقام ما ذكره الشيخ الآخون قدس الله روحه، هذا الجواب طبعا أنا أعطيت عنه فكرة ليوم الأربعاء، لكنه هنا أريد أن أقول بأن صاحب العناية قدس الله روحه فسره بتفسير، وأنا فسرته بتفسير آخر في العناية قال بأننا ينبغي أن ننظر أن المحمول هل هو المقيد أو هو المطلق. فإن كان المحمول هو المطلق نسلم على أن القضية تصبح ضرورية، وإن كان المحمول هو المقيد فلا، لاختلاف الموضوع مع المحمول ومع وجود الاختلاف فالقضية ليست ضرورية. هذا في الحقيقة إن فهمناه هكذا يرجع بالضبط إلى ما قلته قبل قليل من أن إيراد صاحب الوصول على الشق الثاني يرد على الشق الأول، لأن المحمول ليس هو المطلق الذي هو مفهوم الشيء. لو كان وحده مفهوم الشيء محمولا لكانت القضية ضرورية، ولكنه ليس الأمر كذلك، بل مفهوم الشيء مقيدا بالناطق، الإنسان ناطقون، فحينئذ لا تكون القضية ضرورية. يرجع هذا إلى هذا، مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الكفاية، وإنما ظاهر الكفاية هو ما فسرته اليوم الدراسي السابق، وحاصله بأنني هكذا قلت بأن الموضوع والمحمول في القضية التامة أو الجملة التامة إن تماثلا إطلاقا أي في الإطلاق كانت القضية ضرورية، وإن تماثلا في التقييد بحيث بنفس القيد قيد كلا الأمرين كانت القضية ضرورية، وإن اختلف في التقييد والإطلاق لم تكن القضية ضرورية، لأنها إنما تكون ضرورية عندما يكون المحمول عين الموضوع وليس الأمر بين المطلق والمقيد هو العينية. حينئذ هذا يصبح بيانا آخر غير بيان صاحب العناية، وأقرب وهو أقرب إلى فهم عبارة الكفاية، وإن كان مرجعها بالتحليل، مرجعهما الوجهين بالتحليل إلى محصل واحد، هذا صحيح. وليش؟ لأنه إقرار فقط بأن المحمول هو المقيد، وهذا في الحقيقة الوجوه الثلاثة الأخيرة كلها ترجع إليه. ما دام المحمول هو المقيد إذن فالقضية ليست ضرورية، هذا هو. لكنه مع ذلك بحسب التفصيل ينبغي أن نفهم عبارة الكفاية من شنو؟ من منطوقها، لا أننا نعطي شيئا من عندنا. هو هكذا قال، ما مضمونه هنا أنا كاتب مع إطلاقهما، أي يرد الإشكال وتصبح القضية ضرورية مع إطلاقهما، أي الموضوع والمحمول، لا مطلقا ولو مع التقييد، حينما يكون الموضوع مطلقا والمحمول مقيدا إذن فلا تصبح القضية ضرورية. يعني إذن فهي ليست ضرورية سواء كان المحمول مطلقا أو مقيدا، بل خصوص ما إذا كان مطلقا. زين، إلا بشرط تقييد المصادق أيضا. هذا كأنه ما منتبه لها في العناية. أنا أستطيع أن أستفيد من هذه العبارة أنه إذا كان محمول مطلقا والموضوع مقيدا لم تكن ضرورية، لكن إذا كان الموضوع إذا كان المحمول مقيدا وقيدنا المحمول بنفس تقييد وقيدنا الموضوع بنفس تقييد المحمول، بحيث أن الموضوع والمحمول معا مقيدان بنفس القيد أيضا تصبح القضية ضرورية. مثلا الإنسان الناطق، إنسان ناطق، قضية ضرورية بشرط المحمول. حينئذ أمر الشيخ الآخون بالتأمل، حينئذ يعني من وظيفة المدققين في الكفاية بما فيهم دارسي بحث الخارج أن يتأملوا في ذلك، لا أن يعتبروه أمرا بمجرد التفكير. في الحقيقة ما يمكن أن يكون وجها للتأمل أن هذا وحده، أي ماذا، كون المحمول مطلقا والكون الموضوع مطلقا والمحمول مقيدا لا تصبح معه القضية ضرورية، هذا وحده غير كافي، لا يكفي، لوجوه منها ما قيل في الشق الثاني من أن المحمول وإن كان هو المقيد إلا أن المقيد ينحل إلى أمرين، القيد والمقيد، فتنحل القضية إلى قضيتين، أحدهما أو إحداهما حمل المطلق على المطلق، والثاني حمل القيد على المطلق، والثانية وإن لم تكن ضرورية بل هي ممكنة إلا أن الأولى ضرورية لأنه من حمل المطلق على المطلق، فأيتما كلام كلاهما مطلق، حينئذ يكون الآخوند هنا مسؤولا عن الجواب على ذلك. فهل هناك يعني تنزل عن ذلك الإشكال أو لم يتنزل؟ معنى أنه ما ذكره هنا وحده غير كافي للجواب، بل لا بد من الإيراد عليه ثم الجواب على الإيراد وهكذا. الوجه الآخر أيضا في عدم كفاية هذا الأمر هو أننا قلنا في أحد الأجوبة على هذا الكلام أن صاحب الفصول يعطينا صغرى، وهي أن الكلي أي مفهوم الشيء منطبق هنا، هذه الصغرى تحتاج إلى كبرى، وهو أن انطباق الكلي على مصداقه يجعل القضية ضرورية، فهل تصح هذه الكبرى؟ بطبيعة الحال لا تصح، هذا يصلح الجواب، إلا أننا لو غضبنا النظر عن جوابنا هذا وكان هناك كبرى تقول بأن انطباق الكلي على مصداقه يجعل القضية ضرورية، إذن فجواب الأخوند هنا غير كافي. ليه؟ لأن الكلي المفروض أننا أخذناه في الناطق أي في المشتق، لأن فرض هذا الشيخ هو شنو؟ أخذ مفهوم الشيء في الفصل. طب فمن هذه الناحية قد أخذنا الكلي في مصداقه، فإذا صحت الكبرى من تلك الناحية حينئذ صحت الكبرى يعني أن هذا الأخذ تكون فيه القضية ضرورية، إذن فالقضية تكون ضرورية سواء كان المحمول هو المطلق أو كان هو مقيد. ثم قال الشيخ الأخوند قدس الله روحه: أنه والضمير يرجع إلى سيد الشريف، لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، شرحه تصورا أنه ماذا قال السيد الشريف؟ الشق الأول أننا لو أخذنا مفهوم الشيء في المشتق او في الناطق كان من اخذ العرض العام في الفصل او في الخاصة اذا كان ضاحك ونحوه. واذا كان اخذنا مصداق الشيء الذي وشقه الثاني تصبح القضية ضرورية، تتحول من الممكنة الى الضرورية. فيقترح عليه الاخون هنا ان التالي يعني المحذور المترتب على الشق الثاني وهو اخذ مصداق الشيء يمكن ان يجعل اخذ النوع في الفصل كأنه فد مشاكل لفظية صير. الآن أقرأها لكم صورة هكذا صير المسألة. إن أخذنا مفهوم الشيء فقد أخذنا العرض العام في الفصل، وإن أخذنا مصداق الشيء فقد أخذنا النوع في الفصل. فالتشابه ما بين المحذورين تشابه لفظي مع الأسف بين المحذورين، وهذا كأنه فد شيء لطيف صار. أما إذا قلنا أن القضية تتحول من الممكنة الى ضرورية فقد سرنا مسارا اخر، يعني اخذنا جانبا من المحذور في الشق الاول يختلف عن الجانب الذي اخذناه في الشق الثاني، كأنه هذا في نظر الاخر محذور، انه لا ينبغي ان يكون متشابهين المحذورين والتاليين في الشقين. انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية وهو اخذ مصداق الشيء لزوم اخذ النوع في الفصل، حينما ناخذ مصداق الشيء يلزم منه دخول النوع في الفصل، هكذا نزعم الان. لازلنا في العرض التصوري لكلام الاخون. ضرورة ان مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان. مصداق الشيء، أي شيء له النطق؟ ماكو شيء له النطق إلا الإنسان. فالإنسان هنا معناه نوع أخذناه في الفصل، الناطق يعني الإنسان الناطق، النوع وليس العرب العام، لأنه ذاك الشيء الناطق، ذاك الشق الأول، لا الإنسان الناطق، لأن الشيء الذي له النطق هو الإنسان، فيصير الإنسان الناطق. الذات الإجمالية في المشتق تصبح شنو؟ تصبح بمعنى الإنسان. ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان كان أليق بالشرطية الثانية. أليق ليه؟ لأنه فيه جمال لفظي، هناك أخذ الجنس العام وهنا أخذ النوع. بل أولى لفساده مطلقا، أي أنه أولى من المحذور الذي هو ذكره أو التالي الذي ذكره السيد الشريف. ما هو؟ وهو تحول القضية من ممكنة إلى ضرورية. لا، هذا أولى، أخذ النوع في الفصل أكثر فسادا وأولى فسادا، فكان ينبغي أن يذكره لفساده مطلقا لكونه محذورا، سواء اعتبرنا الناطق فصلا حقيقيا او لم نعتبر الناطق فصلا حقيقيا، في حين اننا ندعي هنا ولا زلنا في تصور رحم الاخون اننا ندعي هنا بان تحول القضية من ممكنة الى ضرورية مختص بما إذا كان الناطق فصلا، لا ما إذا أصبح خاصة أو لازما أو نحو ذلك أو معبرا عن الفصل. في حين أنه أخذ النوع في الفصل محذور سواء كان الناطق فصلا أو لم يكن فصلا. فتأمل جيدا أيضا يا مرتضى، وهذا يفتح لنا باب باب مناقشته، كأنه هو من قبيل يقول الرجال أورد كلاما لم يرضى عنه، والله يساعدك تاريسي الكفاية. هذا في الحقيقة يرد عليه عدة إشكالات. أولا أن وجه الأذيقية إنما هو وجه لفظي وليس وجها في الاستدلال العقلي، ذاكر والعقل واضح من العبارة أنه أن الجنس العام أو العرض العام من سنخ النوع، فيكون التالي في الشق الثاني من سنخ التالي في الشق الأول، هذا هو وليس هناك شيء آخر. طبعا هذا واضح، لعله من الضروريات في العقل أن مجرد الأليقية لا تكون دليلا كافيا على أي مطلب لا هذا ولا غيره. ثانيا أن الأخون بالحقيقة لم يبين المحذور من هذا التالي الذي زعمه، لأنه في نفسه قد نطعن أو نمنع محذوريته إلا أن يذكر له محذورا آخر، إلا أن يرجع إلى محذور أساسي. فما هو المحذور من أخذ النوع في الفصل؟ في الحقيقة في الشق الأول السيد الشريف تكلم كلاما له وجه بغض النظر عن أجوبته، وهو شنو؟ وهو بديع أن أخذ الجنس أخذ العرض العام في الفصل محذور، وذلك لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين. يعني شنو؟ يعني أن الفصل ذاتي والعرض العام عرضي بالآخر ليس ذاتيا، والمركب من الذاتي وغير الذاتي غير ذاتي، لأن النتيجة تتبع وخص المقدمتين. فقد نزلنا بالفصل عن كونه فصلا واستغنينا عن كونه فصلا ففسد العمل، حين أنه نريد حتام طبعا أو نحو ذلك من الأمور، ففسد الحد التام بأخذ العرض العام في الفصل. ولكن هذا المحذور لا يترتب على التقديرين الآخرين. ما هو؟ أولا بافتراض أن مفهوم الشيء جنس عام وليس عرضا عاما، فقد ضممنا الذاتي إلى الذاتي إذا أخذنا مفهوم الشيء في الفصل، فلم تكن النتيجة تابعة لأخذ المقدمتين، لا بأس، مجموع الذاتيين ذاتي بالأثر. الثاني الذي هو محل الكلام الآن أخذ النوع في الفصل، أخذ النوع في الفصل أيضا أنه ذاتي والفصل أيضا ذاتي، إذن فلم ننزل بالفصل عن الدرجة المطلوبة له، أي مستوى الذاتية لم يصبح عرضيا، لم تتبع النتيجة أخذت المقدمتين بل انحفظت الذاتية فيهما. فمن هذه الناحية أي معذور لأخذ النوع في الفصل؟ ثالثا أن صفة السيد الشريف قال بأن الشق الثاني هو أخذ مصداق الشيء في الفصل. والأخوند الآن ماذا قال لنا؟ أنه كان الأفضل أن يقول ليس أنه شنو تحول الممكن إلى ضرورية، بل أخذ النوع في الفصل. فهل النوع عبارة أخرى عن المصداق؟ وهي المصيبة. أنا قلت مكررا في هذه البحوث أن المصداق شيء والحصة شيء آخر، النوع حصة من الجنس وليس مصداقا من مصادقه. المصداق هو الجزئي الخارجي وليس هو الحصة، وما قاله الآخوند هو الحصة وليس هو المصداق، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. كبيرون. وحسب فهمي أنه الدرس إذا تتفضلون بالقناعة على أنه ست إلا ربع يبدأ. جزاكم الله خيرا إذا بقيت حياتي.